طيب، سبق معنا أن الإعارة إباحة نفع العين. يعني إيش إباحة النفع؟ يعني أنت تتملك الانتفاع بنفسك ولا تملك المنفعة حتى تعطيها للغير. ولهذا قال المصنف
ولا يعيرها،
ولا يعيرها، يعني أن المستعير لا يجوز له أن يعير العارية. أعرتك كتاب تروح تعير الغير، لا يجوز. طيب يأجرها ممكن، من باب أولى لا يجوز أن يؤجرها، لأنه لا يملك إباحتها للغير فلا يملك تمليكها للغير. واضح؟ نعم.
فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء،
ويضمن أيهما شاء،
يضمن أيهما شاء.
هذه المسألة الشخص خالف، نحن قلنا لا يجوز للمستعير أن يعير، لا خالف وأعار. أعطيتك كتاب أو أعطيت زيد كتابا خلاص إعارة، فأخذه ثم أعاره لثاني، تمام، أعطيت ناصر ونصر أعطى الخليل، طيب أعطيتك منتهى الإيرادات استعاره منك خليل، لا يجوز أن تعيره، صح ولا لا؟ فإن أعارته، ما كنت مذاكر الدرس تظن أنه يجوز الإعارة فأعارته، تمام. فما الحكم؟ إن تلفت عند خليل، إن تلفت عند خليل الثاني فإنه قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني على الثاني وهو خليل، نعم، وعلى معيرها أجرتها، عليك الأجرة مدة الإعارة عند لخليل. ليش؟ لأنك الآن مثل الغاصب، وسيأتي معنا في باب الغصب أن الغاصب يلزمه أجرة العين المغصوبة مدة غصبها. واضح؟ هذا تعدى عليها بغير حق فحكمه كذلك. وهذا فيما لو كانت الثاني، اللي هي مسألة على المعير، على معيرها أجرتها، إذا كان المستعير الثاني غير عالم. أما لو هو يدري، كان يدري أن هذا الكتاب كتاب شخص ثالث ولا يجوز أخذه فأخذه، فإن عليه على الثاني الأجرة لأنه هو الغاصب، نعم، أو في حكم الغاصب، هو ليس غاصب لكن في حكمه. قال ويضمن أيهما شاء. الآن لما تلفت عند خليل، من حقي أنا أروح وأطالب نصر، من حقي أن أطالب المستعير الأول، نعم، من حقي أن أطالب المستعير الأول، والمستعير الأول يرجع على الثاني، نعم. تفضل يا شيخ. من وين عرفنا أنه يرجع على الثاني؟ أحسنت، لأنه قال استقرت عليه قيمته، يعني على الثاني. فقوله يضمن أيهما شاء، تمام، هذا بالنسبة للمعير، له أن يطالب الأول وله أن يطالب الثاني، لكن قرار الضمان على الثاني. فإذا ضمن الثاني خلاص الثاني لا يرجع على الأول، وإذا ضمن الأول فالأول يرجع على الثاني، نعم. المسألة التي بعدها هي مسألة مستثناة من ضمان العارية. الأصل أن العارية تضمن مطلقا إلا هذه المسألة. هم ذكروا أربع مسائل، هذه واحدة منها. قال
وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
صورة المسألة كيف؟ ما صورة المسألة؟ أنت ماشي مثلا ولقيت لك واحد في الطريق منقطع مسكين ما عنده دابة في الصحراء ولا كذا، فقلت له أركب معي، تبتغي بذلك إيش؟ ثواب الله سبحانه وتعالى. فأركبته معك على الدابة، سواء أردفته أو أركبته على الدابة وأنت معه تمشي معه، فما الحكم هنا؟ إذا تلفت هذه الدابة الرجال ركب فوقها وماتت، فما الحكم؟ يضمن الراكب؟ قال لك لا يضمن، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. قوله وإن أركب فيه إلماح إلى أن الذي أمر بالركوب وطلب الركوب هو المالك ولا المنقطع؟ المالك، قال له اركب، جيد. ولهذا بعضهم علل نفي الضمان هنا بكون الطلب من المالك. قوله إن أركب منقطعا، كلمة منقطعا هل هي قيد؟ يعني لو أنه شاف واحد ماشي من الجامعة للحرم ما هو منقطع، غني وعنده فلوس، قال له اركب معي خلاص، فركب تلفت السيارة ولا الدابة، هل هذا قيد أو ليس بقيد؟ الظاهر أنه ليس بقيد، ولهذا قال الشيخ مرعي طيب قوله للثواب، هذا المسألة الثالثة عندنا، أركب منقطعا للثواب، هذه ثلاثة قيود. القيد الأول أركب، فيه إلماح إلى أن الطالب هو صاحب الملك، هو المالك. قوله منقطعا هذا ذكرناه. طلبا للثواب، قوله للثواب هل هذا قيد معتبر أو غير معتبر؟ يعني لو أركبه لا للثواب ولا يبغى ثواب ولا شيء، أصلا ممكن يكون المركب غير مسلم، المعير ممكن يكون غير مسلم ما أركبه لأجل الثواب، أو شاف هذا الرجل يرجو منه مصلحة يقول هذا فلان لو ركبه معايا يمكن يزودني درجة في الاختبار، يمكن دكتور ولا غيره، فما أركبه لأجل الثواب، هل هذا قيد أو ليس بقيد؟ تلفت يضمن. على كل حال الظاهر الشيخ مرعي يقول في الغاية، يقول ويتجه أنه لا خصوصية للمنقطع كما لو أركبها لشخص توددا أو لم ينفرد بحفظها فتلفت من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان على ذلك الشخص لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع. طبعا هذا الكلام كلام مرعي في الغاية مع كلام الشارح الرحيباني. مرعي عبارته ويتجه لا خصوصية للمنقطع، عللها الشارح بما ذكرنا، كما لو أركبها لشخص توددا أو لم ينفرد بحفظها فتلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على ذلك الشخص لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع، بجامع أن كل منهما لم يتعرض للطلب وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، قال الشارح وهو متجه. خلاص، إذن شرط الثواب وكونه منقطعا على اتجاه مرعي وهو يعني قوي، استغفر الله أنا أقول عنه قوي، لكن قال الشارح هو متجه. المهم يقول أنه ليس بقيد، لا طبعا بعضهم أرجعها إلى هذا بالنصر الله كأنه أرجعها إلى أنها تلفت من استعيرت له، لكن هو أصلا ما ذكرنا هذه المسألة لسه. طيب خلينا نذكر أربع مسائل لا تضمن فيها العارية، ذكرها الشيخ عثمان النجدي في حاشية المنتهى، قال فائدة لا تضمن العارية في أربع مسائل. الأولى إذا كانت العارية وقفا، كيف وقفا؟ واحد أوقف كتبا خلاص في مكتبة وسمح بالإعارة فاستعارها شخص فتلفت عنده من غير تعد ولا تفريط فلا تضمن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا أعارها المستأجر، كيف صورتها؟ المستأجر استأجر سيارة، له أن يعير ولا لا؟ نعم شايخ، له أن يعير صح ولا لا؟ طيب له أن يعير، فأعار السيارة فأتلفها، مو أتلفها، تلفت عند المستعير. الآن لو تلفت عند المستأجر يضمنها للمالك ولا ما يضمنها؟ لا يضمنها، فكذلك لو تلفت عند المستعير من المستأجر فلا ضمان للمالك، واضح؟ الثالث إذا تلفت فيما أعيرت له، كيف تلفت فيما أعيرت له؟ في أشياء لها عمر افتراضي أصلا استخدامها بعد فترة لابد أن تتلف، مثل الفقهاء مثل المنشفة، منشفة خاصة إذا نوعية يعني نص ونص تنشف فيها 50-100 مرة خلاص تصير بالية صح ولا لا؟ فهنا بليت بسبب الاستعمال والإعارة لأجل الاستعمال صح ولا لا؟ فلا تضمن، فهي تلفت فيما أعيرت له. الرابع اللي هي هذه المسألة إذا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته، وهذه المسألة إيش الضابط فيها؟ إيش العلة فيها؟ لماذا لا يضمن إذا أركب منقطعا للثواب؟ وجدت الشراح رحمهم الله تعالى عللوا هذه المسألة، عللوا هذه المسألة بأحد تعليلين. التعليل الأول تعليلها بأن يد المالك لم تزل عنها، يعني هو أركب منقطعا للثواب وهو ماشي معه صح ولا لا؟ إما آخذ بالدابة أو أنه راكب معه رديف له، ففي كلا الحالتين لم يزل ملك، لم تزل يد المالك عنها صح ولا لا؟ فلأجل ذلك لا ضمان. ومثلوا في هذا بمسألة، قالوا لو أنه نايم عنده ضيف في البيت فلحفه بلحاف، فهل يضمن إذا تلف هذا اللحاف؟ قال لك لا، ما لا يضمن، عللوه بنفس الأمر أن يد المعير لم تزل عنها. وهل طيب خلينا نعطيكم مسائل في هذا. ايش رايكم لو ان ضيفا عندك في البيت، ضيف عندك في البيت، صبيت له قهوه وقلت تفضل، اخذ يشرب سقط الفنجان، قيمتم ها كم قيمته يا شيخ؟ من الذهب او من الفضه؟ ما يضمن ها، اي ما يضمن لانه محرم، لكن كاس من ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعمال، فتلف وانكسر، فهل يضمن هذا ولا ما يضمن؟ ايش تقولون ها؟ الشيخ منصور البهوتي في عمدة الطالب قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا ضيف ولا رديف، كذا أطلق كلمة الضيف، تمام، أطلق كلمة الضيف. فلعل الضيف، لأن الضيف في حكم المضيف وفي بيت صاحب البيت، فكأن يد صاحب البيت لم تزل. وبعض لما جاء الشيخ عثمان في شرح عمدة الطالب قال ولا ضيف، ذكر مسألة اللحاف، يعني قال ولا ضيف أعطي لحافا، هم يذكرون مسألة اللحاف، لكن هل تختص باللحاف؟ الظاهر الله أعلم أنها ما تختص باللحاف ولا مخدة ولا، واضح الله أعلم. نعم واصل الشيخ.
وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني
أو نعم. أجرتك أو آجرتك، قلنا إنه يصح أجر أو آجر. طيب هذه المسائل الآن مسائل اختلاف المالك مع القابض في صفة اليد. أعطيتك أنا الجوال، تمام، قلت أخذت أنت، قلت لك ترى اتفقنا أنه أجرة، قلت لا هذه المسألة الأولى ولا غيرها، قلت لك هذه أجرة إجارة، قلت لا 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 إعارة، أنا اتفقنا أنه إعارة، فما الحكم؟ قال
وإذا قال آجرتك،
من اللي قال آجرتك؟ المالك. ليش؟ لأنه يبغى أجرة، يبغى فلوس. قال
بل أعرتني،
من اللي قال بل أعرتني؟ القابض أو الآخذ. طيب أو بالعكس،
أو بالعكس عقب العقد قبل قول المدعي، مدعي الإجارة،
مدعي
الإعارة،
نعم أيوة. وبعد مضي كملها عشان مرة واحدة نأخذها،
وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل،
قول المالك في ماضيها كذا عندك؟
نعم
جيد واصل.
وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلف في الرد فقول المالك.
طيب الآن أيها المشايخ، عندنا الدافع وهو المالك وعندنا الآخذ، اختلف، هذا يقول إجارة وهذا يقول إعارة، لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون العين موجودة، أعطيتك الجوال وهو موجود الآن، جيد، وأيضا هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يحصل النزاع والخلاف فور القبض، فور القبض أو عقب العقد مباشرة. الصورة الثانية أن يحصل الخلاف بعد مضي مدة، جيد. فالحالة الأولى اللي هي الآن العين موجودة، العين موجودة وحصل الخلاف بيننا عقب العقد، أنت تقول إعارة وأنا أقول إيش؟ إجارة، أنا أبغى ألزمك خذها خليها معاك بس تعطيني أجرة، واضح؟ وأنت تقول لا إعارة. طبعا أي كلام، أي موضع نذكر فيه خلافا بين الشخصين ونقول القول قول فلان أو القول قول فلان، فإن المسألة مفترضة في حالة انتفاء البينات لا في حالة وجود بينة لأحدهما. إن وجدت بينة لأحدهما ما لنا كلام، لكن لا يوجد لأحدهما بينة أو تعارضت البينات ممكن. طيب والأمر الآخر قلنا حيث قلنا قول فلان فالمقصود مع يمين، جيد، هذا لا تنسوا. طيب أنا قلت لك خذ هذا الجوال، ها يا شيخ دهم خذ الجوال، أخذت الجوال، يوم أنك أخذته قلت لك ترى اتفقنا، مثل ما اتفقنا يا شيخ دهم أنه إجارة، قلت لا وش إجارة، خل الجوال عندك، إعارة، قلت لك لا نحن اتفقنا أنه إجارة، فالقول قول من؟ قول المالك،
كان عقب العقد،
ها عقب العقد، ما مضى وقت، نحن الآن في بر الأمان وفي السليم نقول رجع الجوال، تمام، ولا عليك شيء، لأنه ما مضت مدة حتى نوجب عليك أجرة أصلا، حتى لو أني أدعي أجرة الآن، فهل مضت مدة؟ ما مضت مدة حتى يجب عليك أجرة، نقول رجع الجوال. فالآن قول من؟ قول القابض باختصار قول مدعي الإعارة في الحالتين. العكس قلت خذ الجوال فأخذته قلت زي ما اتفقنا إعارة، قلت لي لا نحن اتفقنا أن يعطيك أجرة، ليش هو يقول اتفقنا أن يعطيك أجرة؟ ممكن له هدف ولا ما له هدف، ولا بس يبغى يكرمني يبغى يعطيني فلوس؟ آه. أولا لأنه يبغى عقد لازم، هذا واحد. فيه أمر آخر ممكن أيضا مؤونة الرد، ممكن الرجال حاسب حساباته على موضوع الرد أنه مكلف ومؤونة الرد على المستعير وهو ما يبغى. أيضا أحسنت في حالة التلف صح ولا لا؟ لو قال إعارة هو الآن يقول لا إجارة، لو تلفت عنده إيش يقول؟ إعارة بريال، إجارة بريال، أخذها إجارة بريال في السنة، مستأجر ولا لا؟ إذا تلفت عنده لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، لكن إعارة ها يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. واضح مشايخ ليش هو ممكن يقول إجارة؟ تضح الأمر. وأنا ممكن أقول إجارة لأني أبغى فلوس، فكل متصور أن يكون القابض يدعي الإجارة ومتصور أن يكون القابض يدعي الإعارة بحسب حساباته هو، هو حساباته يعني كل واحد له حسبة معينة. واضح؟ طيب فهنا القول في المسألتين قول مدعي الإعارة. قال وإذا قال أجرتك، قال أبل أعرتني ها، فقول مدعي الإعارة. فإذا كان دهام يقول إنها إعارة نقول خلاص رجعها، وإذا كنت أنا أقول إعارة وهو يقول لا إجارة نقول رجعها. ولا يلزمك تدفع شيء ولا يلزمني أدفع شيء، ليش؟ لأنه ما مضت مدة توجب الإجارة، واعتبرنا العقد ما دام حصل الخلاف هذا في الأول اعتبرنا كأنه ما في عقد بيننا، كل واحد يأخذ إيش يعني، أنا أسترد ملكي وننهي العلاقة بيننا. واضح مشايخ؟ طيب الصورة الثانية أن يكون بعد مضي مدة. قال وبعد مضي مدة، فالقول قول من؟
قول المالك.
المالك طبعا كلنا نحن نتكلم، العين موجودة ولا تلفت؟
موجودة.
موجودة، ما عندنا ضمان الآن، ما عندنا ضمان لأن العين موجودة. فلما ادعيت أنا بعد مضي المدة أنها إجارة، القول قول المالك. ادعيت أنها إعارة، القول قول المالك. فلو قلت إعارة الحمد لله رب العالمين ما عليك شيء، ولو قلت إجارة فالقول قولي. لكن أنا إيش بقول لك؟ إجارة واتفقنا على أن الأجرة مليون في السنة في الساعة، يقبل قول مدعي الإجارة صح ولا لا؟ يقبل قول المالك ولا لا؟ فأنا أقول الأجرة مليون صح كذا ولا إيش؟ يقبل قوله في دعوى الإجارة لا في تحديد الأجرة. أما الأجرة فنرجع فيها إلى إيش؟ قال بأجرة المثل وبعد مضي مدة، قول المالك بأجرة المثل. إذا ادعى الإعارة طبعا ما في إشكال، إذا ادعى الإجارة فله أجرة المثل وليس له الأجرة التي يدعيها. واضح؟ له الأجرة أجرة المثل وليس له الأجرة التي يدعيها. فإذا ادعى، طيب إيش رأيكم لو ادعى أقل من أجرة المثل؟ قلت أنا أجرتك، فحكم القاضي قال لك قلت لا أجرة المثل 100، قال لا أنا أجرته 50، يقبل قولي ولا لا؟
يقبل قولي.
إيش رأيكم؟
يقبل.
أكيد يقبل قولي لأنه هذا حقي وأنا متنازل عنه ما في إشكال. لكن لو ادعيت أكثر من أجرة المثل يقبل قولي؟
لا.
ها؟ لا يقبل قولي. نعم. إذا أقر يسأل الشيخ يقول طيب لو أقر خلاص انتهى، لا انتهت المقصة دي كلها، لا حاجة لها في حالة البينة ولا في حالة الإقرار. فيه بينة لو قال أجرتني قلت لا أنا أعرتك، أقام البينة، والبينة هنا ممكن شاهدين ممكن شاهد مع اليمين، خلاص ما عد لأحد منا كلام. أو أقر اللي عليه الحق، أقر قال والله الصراحة أعترف صح كلامك صحيح، اتفقنا الحمد لله رب العالمين، ما صار فيه قال كذا بل قال كذا، لا صار كلهم يقولون شيء واحد. واضح؟ نعم. طيب المسألة التي بعدها، إذا قال أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك لا غصبتها. الآن شوفوا يا مشايخ، المستعير ضامن ولا لا؟ المستعير ضامن، لكن هل عليه أجرة؟ ليس عليه أجرة صح؟ المستأجر ضامن ولا لا؟ ضامن. المستأجر ليس بضامن، أحسنت، المستأجر ليس بضامن وعليه أجرة صح ولا لا؟ الغاصب
عليه
ضامن وعليه أجرة. فهذا لا يبغى طماع أكثر، ما يكفي أنه يصير ضامن ولا يكفيه أنه إيش أنه يدفع أجرة، قال لا أبغى يدفع أجرة وأبغى ضامن كمان. فإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال لا بل غصبتني، فعليك الأجرة وعليك وأنت يدك يد ضمان. فالقول قول من قال؟ فالقول قول آخر شيء
المالك.
فالقول قول
المالك.
المالك نعم، القول قول المالك. ليش؟ يقولون لأن الأصل الأصل أن من أخذ شيئا فعليه رده، صح ولا لا؟ وعندنا الذي يأخذ الشيء عندنا الضمان لأمرين، ضمان لمنافعه اللي هي الأجرة، وضمان لعينه اللي هو الرد أو عندما يتلف يضمنه بمثله أو بقيمته، واضح؟ فيقولون الأصل أن من أخذ شيئا فعليه ضمانه، فأنا لما أنت أخذت مني شيء أنا أدعي الضمان، نقول هذا الأصل، ومن ينفي الضمان هذا خلاف الأصل. والدليل يقولون قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واضح؟ نعم. ودائما من الذي يقبل قوله؟ هو المدعي الأصل، الذي يدعي خلاف الأصل هو المطالب بالبينة. نعم. طيب المسألة الحالة الثانية، الآن نجي للحالة الثانية، وهي حالة إذا كانت العين اللي نتنازع عليها أصلا قدها تلفت خلاص تالفة، فما الحكم؟ قال أو قال أعرتك، قال بل أجرتني. من اللي قال أعرتك؟ المالك يقول أعرتك، قال لا أنا استأجرت منك. ليش استأجرت؟ الآن العين تالفة، الرجال يقول أدفع أجرة ولا أضمن العين، واضح؟ فالعين تالفة، فالقول قول من؟
مالك.
قول المالك لنفس التعليل الذي ذكرناه، لأن الأصل أنك قبضت الشيء فعليك إيش؟
ضمانه.
فعليك ضمانه، فلذلك نقول هنا القول قول المالك. نعم. أو اختلف في رد، وهذه المسألة الثالثة في هذا السياق، إذا اختلف في الرد، الآن قامت البينة أنني أعرتك الجوال وشهد على هذا الشهود، خلاص جيت طالبك قلت رجع لي الجوال، قلت أصلا أنا رديت لك من شهر، اختلفنا في الرد، من اللي متمسك بالأصل؟ الذي يدعي الرد ولا الذي يدعي بقاء العين في يد المستعير؟ اللي يدعي الرد هو المدعي الأصل؟ لا، الأصل عندنا ثبت بيقين أنه قد قبض، عندنا شيء رفع هذا القبض ولا ما عندنا شيء رفعه؟ ما عندنا. إذن أنا متمسك بالأصل، الذي يدعي من هو الذي يدعي؟
المالك.
الذي يدعي عدم الرد، الأصل عدم الرد، عند أنت رديت أقم البينة أنك أنك قد رددت العين، أما إذا لم تقم البينة على الرد فالأصل عدم الرد. نعم. فلهذا قال أو اختلف في رد فقول مالك. ثم قال رحمه الله نأخذ الغصب، باب الغصب، هو في بعض النسخ كتاب وفي بعضها باب، نمشي على نسخة باب عشان يخف الأمر. نقرأ الغصب ولا نكتفي؟ خلاص نكتفي، ما دام أنكم ما جاوبتم معناها نكتفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ. أي نعم. يقول لماذا قال قول المالك في ماضيها؟ ليش ما قال قول المالك وسكت؟ أنا طبعا هذه في ماضيها موجودة في بعض النسخ دون بعض، عندك في ماضيها يا شيخ نصر موجودة؟ أشار إلى نسخة أو لا؟ ساقطة من بعض النسخ. نعم. ليش في ماضيها؟ ايش معنى في ماضيها يا مشايخ؟ تفضل شيخ. أحسنت. يقول أنا أجرتك لمدة 3 سنوات، الآن باقي لك لسه 3 سنين بتدفع أجرة المستقبلين، قل لا، تأخذ الأجرة عن المدة الماضية فقط لا عما تدعي من الإجارة. إلى يقول أجرتك 100 سنة. تفضل شيخ. من أحب أن ينصرف مشايخ لا حرج في ذلك، لا لا ما يلزم. يقول أجرتك 60 سنة، نقول لا، لك الأجرة عما مضى. إذا قلنا يقبل قوله في دعوى الإجارة له أجرة المثل عن المدة الماضية، أما المستقبل خذ بضاعتك وتوكل على الله، ليس لك شيء في المستقبل. هذا معنى في ماضيها. أي ممكن. جيد. طيب يقول تسليم حيوان إلى رجل النماء وما حصل من إنتاج والربح بين رب الحيوان والعامل، ما تكيف هذه المعاملة؟ لا أدري، الله أعلم. المسابقات في التلفزيونية كالبرامج الواقعية هل هي داخلة في باب السبق؟ نحن قلنا الحنابلة يخصون ما يجوز بذل، إذا كان بدون عوض ما دام شيء مباح لا بس، أما بالعوض فالحنابلة يخصونه بالأشياء الثلاثة. ما حكم قراءة آيات السكينة عند الموت؟ وهل ورد لابن القيم كلام حولها؟ لا أدري. قوله إن إنه صيد إلا صيدا لمحرم، ألا يقال إعارة الصيد من إباحة العين ليس من إباحة المنفعة؟ نعم. لا لا، هو الآن حتى لو أعاره الصيد بس يمسك ويقول قال أبغى أخذ الصيد هذا أتسلى عليه أتفرج عليه أو أفرج أولادي عليه، ليس المقصود مو بشرط أنه أعاره ليأكله، لا، مجرد إمساك هذا المحرم للصيد لا يجوز، والله أعلم. إذا أردت معرفة روايات المذهب وتعليلاته فأي الكتب التي أرجع إليها؟ يا شيخ ايش تقولون؟ نبغى كتاب لروايات المذهب الإنصاف. طيب التعليلات الممتع شرح الموقن على ابن المنجى جيد، نعم، معونة للنهى، الكشاف، هذه كلها كتب مفيدة في التعليل. أيهما أنفع في حفظ أحاديث الأحكام، بلوغ المرام أم المنتقى للإمام بن تيمية رحمه الله؟ يسأل عن هذا أهل التخصص وأهل الشأن، لا أدري، لكن لا شك أن المنتقى للمجد أوسع أكبر من بلوغ المرام، لكن ما الذي ينصح به؟ تسأل أهل الشأن في هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الضيف في الحرم يعني كيف صورتها؟ فناجين مثلا، فناجين وسقط الفنجان وانكسر، لا أدري، الله أعلم، مسألة فيها إشكال. طبعا هذا كله على القول بأن العارية مضمونة، الله أعلم. تفضل يا شيخ تقرأ العبارة يا شيخ. نعم. لا هذا مشكل، إذا فسر بهذا معناها أن العارية المؤجرة، إذا أنا استعرت منك شيء، إذا أنت مستأجر وأعرتني خلاص، فإن عليك أن ترد، عليك مؤنة الرد، والله ما أدري، الله أعلم. لكن هنا البهوتي في الروض قال للمؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة، فقد يكون لها احتمال آخر في الفهم، يعني مؤنة ردها، الله أعلم، ما أدري. هو الأصل أنها ترجع إلى المسألة الأخيرة وهي مؤنة الرد، لكن وأن المراد هنا العين المؤجرة وليست العارية المؤجرة، لكن يبغى لها تأمل، هل ممكن يكون يحتمل؟ ممكن، تبغى تأمل تضيف. نعم. طيب في سؤال ثاني نرجع لك إذا بقي معنا وقت للثواب لم يضمن، هي ليس بشرط أنه منقطع ولا شرط أن يكون لطلب الثواب، مو الحجاوي، هذه العبارة موجودة في الإقناع والمنتهى ومن قبلهم في كتب الحنابل، لا أدري، الله أعلم. هو ممكن ولهذا هو مرعي قال ويتجه، فجعله من باب الاتجاه يعني، الله أعلم، ما أدري، استغفر الله. اتجاهات، هي اتجاهات مرعي يا مشايخ، اتجاهاته في المسائل التي لم ينص عليها الإقناع والمنتهى، أما المسائل الموجودة في نص الإقناع والمنتهى ما يقولوا يتجه، فإذا جاءت مسألة ما هي منصوصة وهو يرى أن ظاهر العبارة أو أن قياس المذهب أو كذا يقتضي كذا يقول ويتجه، واضح؟ أي نعم. واتجاهات مرعي على أنواع، منها اتجاهات وافقه عليها الشارح والشطي، الرحيباني والشطي، ومنها اتجاهات اعترض عليها الشارح، ومنها اتجاهات وافق الشارح واعترض الشطي، فيعني كل واحد بحسبها، الله أعلم. إذا كان واحد يعني عالم بالمذهب مثل الشيخ مرعي أو أقوى منه فإنه يناقش، يعني مثل الرحيباني مثل الشطي، هؤلاء علماء وناقشوا هذه التوجيهات، لكن صعب أن واحد يعني في مثل حالتي يعني وغيرنا أنه يصير في بداية طلب العلم ويناقش اتجاهات مرعي، صعب اتجاهات هذه مسائل يعني ليست منصوصة في المذهب وكذا، صعب. تفضل شيخ. عجيب، جيد، هذا يدل على أنه يعني يتمسك بهذا، ولكنه أيضا حتى لو لم يكن منقطعا أيضا فإنه، نعم، لماذا ندخلها ولماذا لا ندخلها؟ لأنه أي أولا يا شيخ يقول لي ماذا شخص قال تسابقوا في حفظ متن واللي يحفظ المتن له 1000 ريال، أي واحد يحفظ كل من حفظ المتن فله 1000 ريال كذا السابق ولا أي واحد؟ أي واحد يحفظ المتن له 1000 ريال. ما الإشكال في أن نجعلها جعالة؟ الجعالة أيها الإخوة الكرام نص والأصحاب في الشروح وبعض أصحاب الحواشي على أن من شرط الجعالة أن تكون لأمر فيه نفع للجاعل. أنا أجعل جعل عشان تخيط لي ثوب، عشان تبني لي جدار، عشان تعمل لي كذا، لكن أقولك إذا صليت لك 1000 ريال هذا جعالة، لا يمكن تكون جعالة، أنا ماني مستفيد. نعم الله أعلم الله أعلم. طبعا هو أشكل على هذا، بالمناسبة أشكل على هذا قولهم بصحة الجعالة في الإمامة وفي الأذان. تمام. وأذكر يمكن الشيخ عثمان والخلوتي علق هنا تعليق قال كيف يقولون بصحة الجعالة هنا مع أنهم يشترطون أن تكون لنفع الجاعل، يمكن نعلل بالثواب وكذا. تراجع تراجع الله أعلم، ممكن الله أعلم قد يكون الله أعلم ما أدري، لكن اعتبارها جعالة في شيء فيه مسابقة تسابق بين الناس هي أصلا مسابقة جعالة. بقي شيء مشايخ؟ أي نعم يقول الشيخ أعد السؤال يا شيخ. نعم يقول هل الأفضل في طلب العلم أن يكون على المذهب أو يكون على الدليل؟ هذا الإشكال يا شيخ أن هذا السؤال مبني على مقدمة، وهي إيش؟ أنه عندنا خطان مختلفان، خط اسمه المذهب مبني على غير الدليل، وطريق آخر اسمه طريق الدليل، وهذا ليس بصواب، هذا لا شك أن من يقول هذا أنه مخطئ، فإن كل مذهب من المذاهب الأربعة لا شك أنه قد بني على الدليل. المذهب الحنبلي فقه الدليل ولا لا؟ هو فقه الدليل. المذهب الشافعي فقه الدليل ولا لا؟ فقه الدليل، لكن هذا فقه الدليل وفق اجتهاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهذا فقه الدليل وفق اجتهاد الإمام الشافعي، وهذا فقه الدليل وفق اجتهاد فلان. فإذا جاء واحد قال لا أنا أبغى أدرس مثلا سبل السلام للإمام الصنعاني، نقول أنت تدرس فقه الدليل وفق اجتهادات الصنعاني، لست أفضل ولا أحسن ممن يدرس فقه الدليل وفق اجتهادات إمام من الأئمة الذين يعني أجمع الناس على صحة مذهبهم وصحة اجتهادهم ونحو ذلك. جيد والله أعلم. والجواب عن هذا يطول، ولكن إذا أراد أن يستخرج المسائل الفقهية من الحديث فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون عالما بالكتاب والسنة منطوقها ومفهومها وصحيح، وطبعا والأحاديث صحيحها وسقيمها. تمام. ويعرف العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والأمر والنهي ويفرق بين المنطوق والمفهوم، ويعرف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم العدد ومفهوم الشرط وضوابطها وفق دراسة معمقة. إذا وصل لدرجة ويعرف اللغة ويعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المنسوخ والثابت من غير الثابت إلى غير ذلك من شروط المجتهد، إذا وصل لهذه فلا شك أنه لا نقول إن دراسته استنباطه من الأدلة أفضل من دراسة المذهب، بل نقول يجب عليه أن يجتهد، لا يجوز له أن يقلد. لكن من الذي وصل إلى هذه الرتبة؟ وهل يمكن أصلا الوصول إلى هذه الرتبة دون أن يدرس مذهب؟ يعني هل ممكن واحد يقول أنا صرت مجتهد مطرق وأنا ما درست الفقه الموجود المدون في كتب الفقهاء؟ هذا إن تصور عقلا فإنه عادة يكاد أن يكون ممتنعا، عادة يكاد أن يكون ممتنعا، يعني من الصعب جدا. ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى تكلم عن مسألة من شروط المجتهد، هل من شرط المجتهد أن يكون عارفا بفروع الفقه؟ قال بعضهم يشترط ذلك، وقال بعضهم لا يشترط، لأن الفروع هي أصلا ثمرة للاجتهاد، كيف نشترط أن يكون عارف بالفروع والفروع هي ثمرة كلام المجتهدين؟ واضح؟ قال الغزالي معلقا على هذا، قال صحيح أنه لا يشترط العلم بالفروع من جهة الأصل، إلا أنه لا يمكن أن تنال الدربة والملكة الفقهية في زماننا إلا بدراسة الفروع. من وين بيصير عنده ملكة فقهية ويفهم الفقه؟ من وين؟ واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.